بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، سبق معنا ذكر المفاعيل، وآخرها كان المفعول معه. ما هو المفعول معه؟
هو اسم منصوب فضلة يذكر على الواو بنصب المعنى.
لا، هو الاسم المنصوب الفضلة الذي يذكر بعد واو هي نصب في المعية. و ما معنى نصف المعية؟ نصف المعية أن تكون الواو نصا في المعية، يعني بمعنى مع. فإذا كانت بمعنى مع فالاسم الواقع بعدها يكون منصوبا، وله حالتان إذا كانت معنى مع. الحالة الأولى الوجوب، أليس كذلك؟ يجب أن يكون المفعول أو الاسم الواقع بعدها منصوب وجوبا، ولا يجوز فيه وجه آخر، يعني لا يجوز الرفع ولا غيره. هذا متى؟
إذا لم يصح وقوع الفاعل.
إذا كان تقدير مع أو تقدير الواو بمعنى مع على سبيل الإلزام الوجوب، وهذا متى؟
إذا
كان الفعل الذي قبل الواو أو العامل لا يصح تشريكه مع ما بعد الواو، سهرت هو المصباح، فلا بد أن نقدر الواو بمعنى معه، لأن ما بعد الواو لا يصح أن يشترك مع ما قبل الواو في نفس الفعل، لأن المصباح لا ينطبق عليه معنى السهر، أليس كذلك؟ الحالة الثانية وهي ما عدا هذه أنه يجوز الوجهان، إذا كانت الواو معنى معه ولم يكن هناك إلزام بأن تكون معنى معه فيجوز فيها وجه آخر، سبق إيضاح هذا. هناك وجه ثالث، وجه ثالث الذي يجب فيه أن تكون الواو عاطفة، وذلك إذا لم يصح أن تكون بمعنى مع بكل حال، سبق بين هذا، ليس كذلك؟ يعني إذا كان الفعل يقتضي المشاركة مثل تضارب زيد وعمر، فهنا الواو لا يصح أن تأتي بمعنى مع، فلهذا يجب أن تكون بمعنى الواو. طيب، اليوم لدينا باب الحال والتمييز.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحال. والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني، ثم كلا النوعين جاء فضله منكرا بعد تمام الجملة، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال، ثم ترى عند اعتبار من عقل جواب كيف في سؤال من سأل. مثاله: جاء الأمير راكبا، وقام قس في عكاظ خاطبا، ومنه من ذا بالفناء قاعدا، وبعته بدرهم فصاعدا.
نعم، هذان البابان الحال والتمييز يتشابهان كثيرا، ولهذا الناظم أشركهما في بعض الأحكام ثم فصل بينهما فيما يفترقان فيه. إذا أردت أن تعرف الحال وتميزه عن التمييز، أولا يجب أن تعرف ما هو الحال، ثم تعرف ما هو التمييز، ثم بعد ذلك تنظر ما الأشياء التي يشتركون فيها أو يشتركان فيها، وما الأشياء التي يفترقان فيها. فلهذا نأتي أولا إلى تعريف الحال وما هو الحال. الحال يقولون في تعريفه هو الاسم المنصوب الفضلة الذي يذكر لهيئة من هو له، لهيئة من هو له. الاسم، أنتم معي؟ ماذا كتبتم؟ الاسم ها؟ المنصوب الفضلة الذي يذكر لهيئة من هو له. فقولك الاسم أي أنه ليس فعلا ولا حرفا، هذا بالضرورة. يعني إذا رأيت كلمة منصوبة في الجملة وهي فعل أو حرف، يعني عليها ما يدل على أنها تشتبه عليك أنها من المنصوبات، أولا لابد أن تعرف هل هذه اسم أم فعل أم حرف. فإذا كانت من الأسماء فهناك احتمال أنها حال. هذا هو فائدة ذكر معنى الاسم في التعريف، وإلا هو بداهة أن هذه المنصوبات التي يذكرونها هي ماذا؟ أسماء، لأن في النصب في الفعل ما يكون إلا في الفعل المضارع فقط. إذن الاسم المنصوب، كلمة المنصوب هذه حكم، ولهذا يمكنك أن تحذف هذه الكلمة من التعريف. لماذا؟ لأنه إذا توفرت الشروط يأتي الحكم، أليس كذلك؟ ها؟ لكنهم يذكرونها في التعريف للإيضاح، للبيان، للتقريب. الأمر فيه يعني أو الخطب في هذا يسير. فهو المنصوب الاسم المنصوب، حكم الحال أنه دائما يكون منصوبا، لا بد من هذا، لا بد من هذا. الفضلة هذا شيء مهم، فهو ليس من أحد في وهو فهو ليس أحد أركان الجملة، الذي يأتي لهيئة من هو له. هذا الضابط هو الذي يخرجه عن بقية المنصوبات، أنه يأتي يوضح الهيئة، بمعنى الحال التي عليها صاحب الحال. فتقول مثلا جاء زيد هيئته ماذا؟ ها؟ مسرعا راكبا ضاحكا. إذن وضح لك هيئة من هو له. ولماذا قلنا هيئة من هو له بصيغة عموم؟ لأن الحال قد يأتي لتوضيح هيئة الفاعل كما في هذه الأمثلة، ويأتي لتوضيح المفعول، رأيت زيدا ضاحكا، وقد يأتي للاثنين الفاعل والمفعول، لقيت عبد الله راكبين، أنا وهو حالنا راكبين، أننا راكبا. كذلك يأتي للاحتمال، لقيت عبد الله راكبا، من الراكب ها هنا؟ يحتمل الفاعل ويحتمل ماذا؟ المفعول. أيضا يأتي من المجرور، يكون صاحب الحال اسم مجرور بحرف جر، مررت بعبد الله راكبا، مررت بهند ضاحكة. فلهذا هذه الكلمة جامعة، الذي يأتي لتوضيح هيئة من هو له، هذا هو الحال. الحال له شروط ولصاحبه شروط. فالحال يشترط فيه أن يكون مشتقا، وأن يكون نكرة. الحال لا يكون إلا مشتقا، ولا بد فيه أن يكون نكرة. وكذلك لا يأتي إلا بعد تمام الكلام. هي ثلاثة أمور. فالحال لا بد أن يكون مشتقا. سبق معنا توضيح المشتقات، والاسم المشتق هو ضد الاسم الجامد. المشتق اسم الفاعل واسم المفعول وما أشبه ذلك. هنا الحال لابد أن يكون مشتقا، يعني ما يكون شيئا جامدا، لابد أن يكون من هذه الأشياء أو مؤول بهذه الأشياء. تقول جاء زيد ضاحكا، هنا الاسم ها مشتق، الحال مشتق. جاء زيد مجتهدا، فإذا جاء غير مشتق يؤول المشتق. تقول جاء زيد يضحك بمعنى ضاحكا، جاء زيد مشدودة قدمه. لاحظ الحال هنا جملة كاملة، مشدودة قدمه، يعني في حال أن قدمه مشدودة فيؤول بشيء مشتق، أو شادا قدميه. هذا يوضح لك أن الحال قد يكون اسما مفردا، وقد يكون أوسع من ذلك، قد يكون جملة، وهذه الجملة تؤول بالمشتق. جاء زيد يضحك، يضحك هنا ماذا؟ جملة فعلية. جاء زيد وأبوه قائم، هنا جملة اسمية. جاء زيد على الفرس، هنا جار مجرور. جاء زيد فوق السيارة، هنا ظرف. يصح أن يكون هذا كله حال؟ الجواب يصح. إذن فالحال يأتي مفردا ويأتي غير مفرد، يأتي جملة ويأتي شبه جملة، وفي كل هذه الأحوال يكون مؤولا بالمشتق، يعني ليس جامدا، ليس جامدا، بخلاف التمييز كما سيأتينا أنه جامد. عندي 20 درهما، درهما هل هي من المشتقات؟ ها؟ هل هي من المشتقات؟ الجواب لا. درهم اسم جامد أم مشتق؟ جامد. نحن نعرف ما هي المشتقات، اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل وأفعال المبالغة، مرت بنا كثيرا. فالتمييز جامد، ولكن الحال مشتق. طبعا هذا قولهم مشتق في الغالب، في الغالب، وإلا في بعض المواضع يأتي ماذا؟ جامدا، مثل قوله تعالى قرآنا عربيا. كلمة قرآن هنا هل هي مشتقة أم جامد؟ ها؟ حال، هناك لفظة حال، قرآن هنا حال من قبلها، يعني أنزلناه قرآنا عربيا، يعني أنزلناه في حال أنه قرآن عربي. فلفظة قرآن هنا جاءت حال وهي جامد، يعني ليست من المشتقات، وهذا من غير الغالب، هذا من غير الغالب. فقرآن هنا حال، قرآنا حال، وعربيا صفة له في هذا الموضع، وهذا من غير الغالب. إذن الغالب في المشتق أنه يكون في الحال أنه يكون مشتقا، أنت معي؟ والثاني من شروطه أن يكون نكرة، ما يأتي معرفة. جاء زيد ضحكا، لا يصح أن تقول جاء زيد الضاحك، جاء زيد الضاحك، لأنك لو قلت جاء زيد الضاحك يشتبه عليك النعت. جاء زيد الضاحك، رأيت زيدا الضاحك، ما الفرق إذن بين النعت والحال؟ اشتبه. فلذلك يجب أن يكون الحال ماذا؟ نكرة، حتى يفرق بينه وبين ها وبين ماذا؟ النعت أو الصفة. هذا الشرط واجب دائما، ليس على سبيل الأغلبية وإنما في كل حال. الحل لا يكون إلا ماذا يا أبا محمد؟ نكرة، قولا واحدا. وقد يأتي معرفة لكنه يؤول بالنكرة وجوبا، مثل قولك جاء زيد وحده. هنا كلمة وحده معرفة أم نكرة؟ ها؟ معرفة أم نكرة؟ معرفة. كيف عرفنا أنها معرفة؟ لأنها مضافة إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير في رتبة الضمير، يعني أنه معرفة مثل، أليس كذلك؟ إذن كيف تقول أن هذا حال والحال لا بد أن يكون نكرة؟ يقال هذا مؤول بالنكرة وتقديره جاء زيد منفردا. أرسلها العراك، يعني أرسل القضية أو الخيل العراك، تأويله معتركة. مثل هذه الألفاظ التي جاءت في كلام العرب على أن الحال معرفة تؤول بالنكرة، ولا يأتي إلا بعد تمام الكلام. الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، هذا غالبا، ولهذا ذكرنا فيما سبق أنه فضله، فلا يأتي إلا بعد أن يستوفي الفعل فاعله والمبتدأ خبره، ولهذا قيل فيه فضله. جاء زيد مسرعا، جاء زيد راكضا. لكن هنا تنبيه، ليس معنى أنه فضل أنه إيش يستغنى عنه في الكلام، بل أحيانا لا بد منه ليتم معنى الجملة. ولا تمشي في الأرض مرحا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هل تستطيع أن تفهم الجملة بدون لفظة مرحا وبدون لفظة كسالى؟ لا يتم المعنى. ألا تمشي في الأرض ماذا؟ كيف؟ لا بد من كلمة مرح، وهي ماذا إعرابها؟ حال. قاموا كسالى، لا تفهم الجملة إلا بكلمة كسالى، وإن كانت كسالى ليست من أركان الجملة، يعني ليست من المبتدأ والخبر ولا من الفعل والفاعل، إنما هي فضلة، لكنه لا يتم المعنى إلا بها. إذن معنى قول النحاة فضلة أي أنه ليس من أركان الجملة، ليس من أركان الجملة، ولا يأتي إلا بعد تمام الكلام. الحال لا يأتي إلا بعد تمام الكلام، ليش؟ فضلة، لكن قالوا لا يأتي إلا بعد تمام الكلام على سبيل الغالب، يعني ما تقول مسرعا جاء زيد، جاء مسرعا زيد، تأتي بالجملة ثم تأتي بالحال، لماذا؟ لأن الحقيقة في الحال أنه يأتي للتوضيح ويأتي للوصف، وهذا الوصف لا يكون إلا بعد أن ها يستقر في ذهن السامع المعنى التام للجملة. لكن قلنا هذا على سبيل الغالب، ولهذا فإنه يجوز لك أن تقول مسرعا جاء زيد، تقدم الحال، أو جاء مسرعا زيد وتقدمه على الفاعل أو على صاحبه، يصح هذا، لكن هذا ليس على سبيل الغالب. إذن هذا شرط، هذه شروط مهمة في الحال، أنه ماذا؟ لا بد أن يكون مشتقا نكرة، ولا يأتي إلا بعد تمام الكلام. وفي سياق هذا الكلام عرفنا أن الحال يأتي مفردا ويأتي جملة، وكذلك يأتي شبه جملة، لكن لاحظ معي، إذا جاء جملة لا بد من شيء يربطه بصاحبه، أنت معي؟ إذا جاء جملة فعلية أو اسمية لا بد من شيء يربطه بصاحبه، كيف ذاك؟ عندما أقول جاء زيد يضحك، قلنا يضحك حال من إيش؟ من ماذا؟ حال من ماذا؟ وضح لنا هيئة ماذا؟ ها؟ الضحك كان لمن؟ لزيد. إذن هنا لابد من شيء يربطه بصاحبه وهو الضمير، أليس كذلك؟ يضحك فعل مضارع والضمير يعود على زيد. كذلك مثلا الجملة الإسمية جاء زيد وأبوه قائم، جاء زيد فعل وفاعل، وأبوه الواو حالية، وأبوه قائم جملة، أبوه جملة أبوه قائم مبتدأ وخبر في محل نصب على الحال، لا بد أن يكون فيها رابط بينها وبين صاحب الحال. ما هو؟ ما هو ها هنا؟ ها؟ نعم، الهاء. وكذلك الواو، واو الحال، لأنها أيضا تربط بين الحال وصاحبه، بلهذا قلنا الواو واو حال. فلا بد حينئذ من جملة إيش؟ من رابط بين الجملة وبين صاحب الحال. كذلك الأمر بالنسبة لشبه الجملة، جاء زيد قلنا على البعير أو فوق السيارة، شبه الجملة إما ظرف أو جار ومجرور. هو في الحقيقة يوجد رابط، لأن الحال هنا شبه جملة، وقلنا فيما سبق أن شبه الجملة يكون ماذا؟ متعلقا بمحذوف، يعني كأنك تقول جاء زيد مستقرا على البعير، جاء زيد مستقرا فوق السيارة. لفظة مستقر هذه فيها ضمير، تقديره إيش؟ مستقرا هو على البعير، مستقرا هو فيها هو على نعم على السيارة. واضح هذا؟ الشاهد أنك تعرف أن الجملة أو شبه الجملة في محل نصب على الحال، أنك تجد بينها وبين صاحب الحال رابط، هذا الرابط قد يكون الواو وقد يكون الضمير وما أشبه ذلك. في قول الله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، أين الرابط؟ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق والحال أن فريقا من المؤمنين كارهون، يعني في حالة أن فريقا من المؤمنين كارهون، إذن ما بعد الواو هذه جملة إيش؟ حالية. الرابط الواو، واو الحال، وقس على هذا. أيضا صاحب الحال لا بد أن يكون فيه شرط، ويشترط فيه أن يكون معرفة، فلا يكون نكرة، صاحب الحال لا يكون نكرة. لماذا؟ لأن الحال وصف والوصف حكم، والحكم لا بد أن يكون على شيء معروف، ما يكون على شيء لا نعرفه. فلا تقل جاء رجل ضاحكا، يصح؟ ما يصح، لأن السامع ما يستفيد شيئا. من الضاحك؟ رجل. من هو الرجل؟ لا ندري من هو، لأنه نكرة. لكن لو قلت جاء الرجل يصح أن تقول إيش؟ ضاحكا. لكن إذا أردت وأبيت إلا أن تأتي بالنكرة، هنا نقول لا تأتي بالحال، إيتي بالوصف، جاء رجل ضاحك، جاء رجل ضاحك، هنا يصح، لأن الوصف ماذا؟ سيفيدنا بعض التقييد، بخلاف الحال لابد أن يكون صاحبه ماذا؟ معروف. إذا الحال لا يأتي إلا من معرفة أو من نكرة، أو من نكرة لها مسوغ. يصح أن يأتي الحال من النكرة إذا كان هناك مسوغ. والمسوغات ذكر النحاة يعني مسوغات كثيرة، منها أن يتقدم الحال على صاحبه. جاء رجل ضاحكا، قلنا لا يجوز، فإن قدمت الحال على صاحبه جاء ضاحكا رجل، هنا ماذا؟ يصح، لأن صاحب الحال أو الحال تقدمت على صاحبها. كذلك من مصوغات مجيء الحال من النكرة أن تكون النكرة مقيدة. متى تقيد النكرة؟ إذا وصفت أو أضيفت لما بعدها، لما بعدها. جاء رجل طويل ضاحكا، هنا يصح أن يأتي الحال من النكرة لأن النكرة قيدت، يعني أصبح فيها نوع فائدة، حذفنا عددا كبيرا من الرجال وأبقينا الطوال، فأصبح في النكرة نوع فائدة، فصح أن يأتي منها الحال. أنتم معي؟ جاء رجل طويل ضاحك، يصح أن يأتي الحال هنا من النكرة أم لا يصح؟ يصح، أو مضاف إلى ما بعدها، فتقول جاء رجل أمير، جاء رجل أمير ضاحكا، هنا أيضا النكرة استفادت إيش؟ شيئا من التقييد، لأنك أضفت رجل إلى أمير. لاحظ إذا قلت رجل الأمير هنا يختلف الأمر، لأنك أضفته إلى معرفة، هنا لا إشكال أبدا، فكأنك أتيت بالحال، بل أنت أتيت بالحال بالمعرفة، وهذا لا إشكال فيه. جاء رجل الأمير ضاحكا، هذا بمثابة أنك تأتي بمعرفة، بل هو معرفة. لكن لو أضفت النكرة إلى نكرة هنا تستفيد النكرة بعض التقييد، بعض الخصوصية، فيصح أن يأتي منها الحال، فتقول ماذا؟ جاء رجل أمير ضاحكا، جاء غلام امرأة راكضا، غلام نكرة أليس كذلك؟ لكن صح أن يأتي منه الحال. لماذا؟ لأنه أضيف إلى غير إلى نكرة أخرى فتقيد، غلام امرأة، أخرجت غلمان الرجال أو ما عدا ذلك، فهنا النكرة أصبح فيها نوع فائدة، فصح أن يأتي منها الحال. جاء غلام امرأة ضاحكا، هذه تسمى إيش؟ مسوغات مجيء الحال من النكرة، هذه منها. إذن هنا يتلخص لك الحال، أصبحت تعرف ما هو الحال. الحال اسم منصوب فضلة يوضح هيئة من أتى له، والحال لا يكون إلا نكرة، لا يكون إلا مشتقا، ويأتي بعد تمام الكلام، وصاحب الحال لا بد أن يكون معرفة. إذن لو سألك سائل فقال رأيت رجلا ضاحكا، إيش يعرف ضاحكا هاونا يا أبا محمد؟ نعم، ولماذا لا يكون حال؟ ها؟ لأن رجل نكرة، لأن صاحب الحال نكرة، والشرط أن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة. واضح أليس كذلك؟ كذلك تقول مثلا زيد ضاحك، ضاحك هنا ما هو؟ ها؟ خبر، ما يصح أن يكون حال؟ ها؟ لا تمت، زيد ضاحك،
زيد ضاحك،
نعم
اللي بعدها.
لا ما أتيت بشيء بعدها، يمكن أن يكون حال مقدر، نريد تعليل غير تعليل الإعراب، أن هذه اللفظة ليست حال، قلنا الحال لابد أن يكون فضلة. وأنت تراها هنا لفظ الضاحك، هل هي فضلة أم هي عمدة؟ عمدة خبر، لأنها من أركان الجملة، فلا يصح بحال أن تكون حال.
جواب لها أسباب كثيرة.
نعم، ولذلك نريد معرفة هذه الأسباب. كذلك لو قلت رأيت زيدا العاقلة، العاقل ما هو؟ ها؟ العاقل ما هو؟ ها؟ حال؟ لماذا؟ لأنه معرفة، والحال لابد أن يكون ناكرة. عندي 50 درهما، درهما ما إعرابها؟ تمييز. لماذا لا تكون حال؟ ها؟ لماذا لا يكون حال؟ ها؟ لأنه غير مشتق، ويشترط في الحال أن يكون مشتقا. ويمكنك أن تعلل تعليلا آخر، لأنه لم يأتي لبيان هيئة ها صاحب الحال، إنما جاء هذا لبيان جنسه، وهذا هو التمييز. لذلك هنا الحريري قال أنه يصح أنك ماذا تقدر للحال سؤالا، وهو كيف دائما، كيف جاء زيد تقول ضحك وما أشبه ذلك. طاب محمد نفسا، طاب محمد نفسا، ما أعرب نفسا؟ ها؟ حال من ماذا؟ من محمد. طيب الحال لابد أن يكون فضلة ومشتقا ونكرة. نفسا هنا هل هي من المشتقات؟ نفس مشتق؟ ها؟ ليست مشتقة، ليست من المشتقات، وسبق معنا ذكر المشتقات، فلهذا لا يصح أن يكون هنا إيش؟ حال. كما أنه لم يأتي لبيان الهيئة، لما أقول كيف، يعني إذا قلت كيف طاب محمد تقول نفس الجواب خاطئ، لكن ما الذي طاب في محمد؟ هو النفس. إذن جاء لبيان الجنس، فهو هنا ليس تمييزا. بهذه الأمور بدأت تفرق بين الحال والتمييز. نأتي إلى الأبيات التي ذكرها الحرير، يقول والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني. في كل أمر وفي كل حال التمييز والحال منصوبان، سواء كان مفردا سواء كان جملة منصوب. ثم كلا النوعين جاء فضله. أنت الآن تأمل، تأمل هذه أمور يشترك فيها الحال والتمييز، النصب، كلا النوعين فضلة، منكرا بعد تمام الجملة، هذه أمور يشترك فيها الحال والتمييز. ثم بما يفترق الحال عن التمييز، هنا بدأ يوضح، فبدأ أولا بالحال، لكن إذا نظرت في اسم الحال وجدته اشتق من الأفعال. إذن فأول فارق بين التمييز والحال أن الحال اشتق. طبعا لاحظوا هنا لفظة الحال، هذه لفظة يصح فيها التذكير والتأنيث، يعني يصح أن تقول أن الحال مشتق وأن الحال مشتقة. فلهذا تجد في النحو بعضهم يقول الحال منصوبة والحال منصوب، لا يشكل عليك هذا ولا هذا، لأن هذه لفظة يصح فيها التذكير ويصح فيها التأنيث. يعني لما يسألك سأل كيف حالك، يصح أن تقول طيب، يصح أن تقول طيبة، على تقدير حالي طيب أو حالي طيبة، الأمر صحيحا. والأفصح التأنيث، وهو غير المستعمل في كثير من اللهجات الحالية. الأفصح في كلام العرب هو كما ذكره أصحاب القواميس وغيرهم علماء اللغة، أن الأفصح التأنيث، يعني أن تقول حالي طيب. نعم نعم، لكن الآن بما أنه دارج على اللسان التذكير، يبقى الإنسان مع التذكير، لأن هذا أمر سهل. ثم يرى عند اعتبار من عقل، هنا أيضا من الفارق بين الحال والتمييز، أن الحال تقدر له سؤال بكيف، فتقول جواب كيف في سؤال من سأل، يا غالب الأمور أنك تستطيع أن تأتي بإيش؟ بكيف؟ لتعرف أن هذا حال أم هذا تمييز. مثاله جاء الأمير، كيف جاء الأمير؟ راكبا. وقام قس في عكاظ، كيف قام؟ الجواب خاطبا. فيكون هذا كله من باب الحال. قس ابن سعد ابن عبادة هذا يذكر له خطب أنه كان من فصحاء الجاهلية ولم يدرك الإسلام، وبعضهم يذكر كان مؤمنا بخروج يعني النبي، كان ينتظره. فهذا من المشهور أن قس كان من فصحاء العرب. ومنه من ذا في الفناء قاعدا وبعته بدرهم فصاعدا. هنا الحريري في هذا البيت خرج إلى مسألة في الحال، وهي ما الذي يعمل في الحال، ما الذي ينصب الحال؟ الحال ينصبه الفعل أو شبهه، ينصبه الفعل أو شبهه. جاء زيد ضاحكا، ما الذي نصب ضاحكا ها هنا؟ ها الفعل جاء. كذلك تقول زيد جالس ها ضاحكا، ضاحكا حال من زيد، أليس كذلك؟ أنت معي؟ وما الذي نصبه هنا؟ العامل. احنا هنا نسأل، لا نسأل عن صاحب الحال، إنما نسأل عن العامل، والعامل هو الفعل أو شبهه، وشبه الفعل ما هو؟ المشتقات، اسم الفاعل اسم المفعول، سبق معنا هذا. ولهذا يعني ذكرت لكم سابقا أن هذه المسألة، مسألة الأسماء الفاعلة العامل عمل الفعل، تتكرر كثيرا في النحو العربي، لا بد أن يكون عندك معرفة بها، لأنها كأنها أفعال تعمل كثيرا وإن كان هناك لها شروط. عندما تقول زيد جالس ضاحكا، ما الذي عمل في ضاحك؟ اسم الفاعل جالس. طيب أحيانا في الجملة لا يوجد اسم فاعل ولا فعل، فعند ذلك إما أن يوجد في الجملة ما يقوم مقامه، أو أن يكون هذا العامل محذوفا. فالأول ومنه من ذا في الفناء قاعدا، أين الحال؟ قاعدا. من ذا في الفناء قاعدا، أين صاحب الحال؟ ذا صاحب الحال. طيب أين العامل في الحال؟ أين العامل في الحال؟ اسم الإشارة نفسه، لأن اسم الإشارة يؤول بماذا؟ بالفعل، تقديره من ذا ها الذي أشير إليه. وأحيانا يكون العامل محذوفا، مثل قولك وبعته في درهم بدرهم فصاعدا. صاعدا هنا حال من إيش؟ نعم من الدرهم. طب ما الذي عمل فيه ها؟ ما يصح أن يكون فعل بعته، لأن الحال منفك عن البيع، البيع ها حصل منك، لكن الدرهم ماذا حصل له؟ صعود. فالصعود شيء يختلف عن البيع، يعني جهة منفكة. فهنا العامل محذوف تقديره فارتفع الدرهم صاعدا، أو فنازلا. فما كان على هذا المنوال وهو ما كان فيه تدريج بعد الفاء يكون العامل محذوفا. بعته بدرهم فنازلا، بعت الحرير بعشرة دراهم فنازلا، صاعدا أو نازلا، هذا كله يكون فيه العامل محذوف تقديره ماذا؟ تقديره فارتفع الدرهم صاعدا، فانهبط الدرهم نازلا، وما أشبه ذلك. هذا في مسألة صاحب الحال، وهي مسألة ليست بتلك الأهمية بقدر المسائل التي قبلها، وهي معرفة ماذا؟ الحال، وكيف تميز الحال عن غيره. نأتي إلى باب التمييز. العامل في الحال، أما صاحب الحال ذاك أمر آخر. نعم.
قال رحمه الله: فصل. التمييز. وإن ترد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد، ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره تقول: عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا، وقد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب النخلة. نعم. ومنه أيضا نعم زيد رجلا وبئس عبد الدار منه بدلا، وحبذا أرض البضيع أرضا وصالح أطهر منك عرضا، وقد قررت بالإياب عينا وطبت نفسا إذ قضيت الدينا.
نعم. باب التمييز. التمييز، أول نعرف ما هو ضابط التمييز أو ما هو تعريفه. هو أيضا الاسم الفضلة المنصوب، الاسم الفضلة المنصوب الموضح لمن بهم من الذوات أو النسب. لاحظوا معي هذا التعريف: يبين لكم أن التمييز يشارك الحال في كونه اسما وفضلة ومنصوبا، وهذا واضح قد أخذنا من الأبيات السابقة التي ذكرها الحريري، وكذلك نكرة إن كان هذا لا يذكر في التعريف، كل منهما يأتي نكرة. ثم الضابط الذي يميز التمييز أنه يأتي لتوضيح الذات أو النسبة، أما الحال فيأتي لتوضيح الهيئة. هذا معناه أن التمييز ينقسم إلى قسمين: تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز ذات ويسمونه بالتمييز المفرد، التمييز المفرد، لأنه يوضح إبهاما حصل في اسم مفرد، وهذا يكون بعد العدد عندي عشرون درهما. فأين الإبهام؟ الإبهام في لفظة عشرون، فيها إبهام أم لا؟ عندك عشرون ماذا؟ عصا أم درهما أم رجلا أم ماذا؟ فيأتي التمييز لماذا؟ ليوضحها. ومثله الوزن والكيل، موزونات والمكيلات. عندي كيلو برا وقس على ذلك، وكذلك المسافات وهو ما عبر عنه هنا بالمذروع، مترا وقس على ذلك. فهذه كلها من تمييز المفرد أو تمييز الذات. تمييز الذات لأنه يوضح ماذا؟ الذات هذه لوحدها. المفرد لأنه يوضح معنى أو إبهاما في كلمة وحدها أو في اسم مفرد، وهو يكون بعد هذه الأشياء المعدودة، المعدود العدد والموزون والمكيل والمسافات يكون بعد هذه الأشياء. فمثلا تقول مثلا: قطعت 50 ماذا؟ كيلو. كيلو هنا تكون ماذا؟
فرسخا.
نعم، أو فرسخا ما أشبه ذلك. هذا يكون إيش؟ تمييز. كذلك تقول مثلا: عندي منان برا أو عسلا، هنا يكون إيش؟ عسلا وبرا تمييز، لأن جاءت بعد شيء مكيل وما أشبه هذا. النوع الثاني من التمييز هو تمييز النسبة أو تمييز الجملة. تمييز ما هي؟ لكنها جاءت بعد إيش؟ هي جاءت توضح ماذا؟ عندي منان عسلا، جاءت توضح ماذا؟ المن ما هو؟ مكيل، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو المقصود. يعني وحدة كيل أو وحدة وزن، هذا هو المقصود. لا يكون هو بنفسه هو ماذا التمييز، وإن كان قد يأتي في جملة أخرى أيضا تمييزا. واضح هذا؟ المقصود أن صاحب التمييز إما عدد أو موزون أو مسافة أو مكيل أو ما أشبه ذلك. واضح هذا؟ نعم. النوع الثاني من التمييز هو تمييز النسبة أو تمييز الجملة، وهذا سمي تمييز الجملة لأنه يوضح إبهاما حصل في جملة. فلهذا قيل له تمييز الجملة، وقيل له تمييز النسبة لأنه يرفع نسبة الإبهام هذه. مثل طاب محمد نفسا، أنت لو تأملت في التمييز الإبهام حصل في طاب أو في محمد أو فيهما معا، فيهما معا، أليس كذلك؟ إذا رفع الإبهام الحاصل في جملة كاملة. كذلك وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، عيونا هنا ماذا؟ تمييز. هل هو من فجرنا؟ هل هو لفجرنا خاصة أم للأرض خاصة؟ للجميع. إذن هو رفع إبهام حصل في جملة، حصل في جملة، فلهذا قيل له تمييز الجملة وتمييز النسبة. كذلك في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا، مالا هنا تمييز، تمييز لماذا؟ للإبهام الذي حصل في الجملة كلها، للإبهام الذي حصل في الجملة كلها. كذلك لو قلت امتلأ الإناء ماء، تمييز رفع الإبهام الحاصل في الجملة، الحاصل في الجملة، فهذا يسمى تمييز الجملة. وهذا تمييز الجملة ينقسم إلى قسمين، محول وغير محول. هذا التقسيم يذكره النحاة لماذا؟ حتى تتضح لك الصورة أكثر، بحيث أنك تستطيع أن تميز التمييز بسهولة. فتمييز النسبة أو الجملة، هذا النوع الثاني من التمييز، هو أيضا على قسمين، القسم الأول محول والقسم الثاني غير محول. فالمحول بمعنى أن أصله شيء لكنه حول إلى التمييز. المحول قد يكون محولا من الفاعل، طاب محمد نفسا، أين التمييز؟ أين التمييز؟ نفسا، نفسا هذه أصلها فاعل، تقدير الكلام طاب نفس، طابت نفس محمد. لكن العرب لهم براعة في الكلام فحذفوا الفاعل وأتوا بالمضاف إليه مكانه، فقالوا طاب محمد. هنا السامع أصبح لديه إيش؟ تشوق، يريد أن يعرف طاب ماذا، تأتي بماذا؟ بالفاعل وتجعله تمييزا، فهذا أوقع في نفس السامع، لأن كماذا؟ لأنهم كما يقولون التفصيل بعد الإبهام أو بعد الإجمال يكون أوقع في النفوس. هذا أسلوب عربي فصيح، أنك تجبل ثم توضح حتى يحفظ السامع ما تريد أن تقول له. طيب، قد يكون محولا من المفعول به، وفجرنا الأرض عيونا، تقديره وفجرنا عيون الأرض، نفس الذي كان في الجملة الأولى، أصبحت وفجرنا الأرض، ثم جيء بالمفعول به فأصبحت تمييزا فأصبحت عيونا. أيضا قد يكون محولا ومبتدأ، أنا أكثر منك مالا، أصلها مالي أكثر من مالك، ثم أصبحت أنا أكثر منك مال أكثر منك، فهنا السامع يتشوق ماذا أكثر من في إيش، في أي قضية، يأتي التمييز ليرفع هذا الإبهام فيكون أوقع في السامع. هذا هو التمييز المحول. التمييز غير المحول مثل قولك امتلأ الإناء ماء، هذا غير محول، سمع العرب هكذا، فلهذا ما يصح أن تقول امتلأ ماء الإناء، يصح معنى غير مستقيم. على هذا لو أردت أن تختصر العبارة في التمييز فتقول التمييز إما مفرد وإما جملة، والتمييز المفرد يكون بعد العدد والموزونات والمكيلات والمسافات، وتمييز الجملة ينقسم إلى قسمين، محول وغير محول. والمحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما من فاعل وإما من مفعول وإما من مبتدأ. هذا اختصار لباب التمييز. كذلك التمييز يشترط فيه أن يكون نكرة، ما يصح أن يكون التمييز ماذا؟ معرفة، مثل الحال طاب محمد نفسا، كل الأمثلة التي سبق ذكرها كلها نكرات، فلا يصح أن يكون ماذا؟ حال معرفة. فإذا جاء في بعض الجمل، في بعض الجمل يأتي على أنه معرفة، كما في قول الشاعر رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، فهنا طبت النفس، ما قال طبت نفسا، وقال هذا إيش؟ ضرورة شعرية، هذا من باب الضرورة الشعرية. إذن أيضا التمييز لا يكون إلا نكرة. طيب هل يكون التمييز مشتق وجامد؟ نعم. أم جامد فقط؟ سبق معنا أن الحال ماذا؟ مشتق. التمييز بالعكس يكون جامدا، يكون جامدا. إذن بعد أن انتهينا من هذا نأتي فنلخص البابين، الحال والتمييز. الحال والتمييز يشتركان في أمور، ويفترق كل واحد منهما في أمر على الآخر. أولا يشتركان في ماذا؟ أن كل منهما منصوب، وأن كل منهما فضلة، وأن كل منهما نكرة، وأن كل منهما يأتي بعد تمام الجملة، يأتي بعد تمام الجملة. نأتي إلى الفوارق. فارق الأول، الحال يأتي لتوضيح الهيئة، والتمييز يأتي لتوضيح الذات أو النسبة. هذا من أهم الفوارق، وهو يفهم بالسياق، يفهم بالتقدير. الفارق الثاني أن الحال تقدر فيه سؤال كيف، والتمييز تقدر فيه من البيانية، يعني تصبب زيد عرقا، يعني تصبب زيد من العرق، عندي 20 درهما، يعني عندي 20 من الدراهم. فتقدر من، تقدر من، معنى تقدير من يعني أن التمييز يأتي لبيان الجنس وبيان النوعية، هذا معنى قولهم أنك تقدر من، كما قال الحريري ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره. واضح هذا؟ هذا الفارق ماذا؟ الثاني أم الثالث؟ ها؟ الثاني قولا واحدا، الثاني قولا واحدا. نعم، أريد أن أرى ما زالت الأذهان معي أم ذهبت. طيب نأتي إلى الفارق الثالث، الحال يكون مشتقا في الغالب، والتمييز يكون جامدا في الغالب. هذا الفارق الثالث. الفارق الرابع، الحال يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة، أما التمييز لا يكون إلا مفردا. التمييز لا يكون إلا مفردا. الفارق الخامس، صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، أما التمييز فصاحبه يكون معرفة ويكون نكرة. عندي درهم، عندي عشرون درهما، لفظة عشرون معرفة أم نكرة؟ ها؟ نكرة. لكن لما تقول أنا قلت عشرون ما قلت العشرون، فلهذا هي نكرة. وكذلك تقول طاب محمد نفسا، محمدا معرفة أم نكرة؟ معرفة. فلهذا تلاحظ أن التمييز جاء من معرفة وجاء من نكرة، أما الحال فلا يأتي إلا من معرفة. هذه أهم الفوارق. من يعيدنا أهم الفوارق هذه بحسب ما كتب؟ ولا بس أن يرى ما يرى في ورقته. نعم.
الحال يأتي لتوضيح الذات.
هذا الفارق الأول. والتمييز
لتوضيح
الذات أو النسبة، بناء على تقسيم التمييز إلى قسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. هذا الفارق الأول. فارق ثاني، كيف؟ والتمييز
يقدر له سؤال من البيانية.
هو ليس سؤال، وإنه يقدر له من البيانية. من هذه هل هي سؤال؟ ها؟ ليست سؤال. نعم، عندي عشرون درهما، عندي عشرون من الدراهم، فمن هذه ليست من الاستفهامية. أنت معي؟ طيب. أو يمكنك على تأويل أنك تقول من ماذا؟ ها؟ يصح. المقصود أنك تفهم أن التمييز يأتي لبيان النوع، فلهذا يصح أن نقدر فيه من. بعض الجمل لا يمكن، يعني قد يكون من الصعب تقدير من هذه فيها، فلذلك تفهم أنت بالسياق أن المقصود هو تبيين النوع، وليس معنى أن تأتي بمن في الجملة إذا ما ركبت الجملة معناه أن هذا ليس بتمييز، هذا ليس مقصودهم ها هنا. طيب، أمر آخر.
أن يكون الحال مفرداً أو جملة أو شبه جملة.
الحال يكون مفرداً وجملة وشبه جملة، والتمييز
لا يكون إلا مفرداً.
الذي يليه،
الحال لا بد أن يكون معرفة،
لا بد صاحب الحال، تقلنا إلى صاحب الحال. أما لو قلت الحال فقد يعني تناقض الأمر عندك، لأن عندنا من الأمور التي اتفق فيها الحال والتمييز أن كل منهما نكرة. طيب، إذن صاحب الحال الذي يأتي منه الحال معرفة أو نكرة بمسوغ، ذكرنا هذا. وأما التمييز فيكون نكرة ويكون معرفة. بدون تمييز صاحب الحال يكون نكرة ويكون معرفة، كما سبق معنا أن تقول مثلا عندي عشرون درهما، واضح. طيب، أمر آخر، آخر الأمور، ذكرنا الأمور الخمسة، بقي أن الحال يكون مشتقا والتمييز يكون جامدا. إذا عرفت هذه الأمور فإنه يتضح لك بإذن الله تبارك وتعالى باب التمييز وباب الحال. طيب، إذا قال لك قائل في قولهم لله دره فارسا، حال أم تمييز؟ ها؟ حال أم تمييز؟ كيف تمييز؟ لله دره من فارس، من الفروسية، ها؟ يعني فارسا هنا جاءت لبيان الهيئة أم لبيان النوع؟ تأمل، لله دره فارسا، ها؟ نعم، للهيئة. طيب، فارسا هذه يا أبا محمد مشتقة أم جامد؟
فارسا،
ها؟ جامد أم مشتق؟ ها مشتق. يعني هذا الكلام يؤيدك أم لا يؤيدك؟ يؤيد. إذن هو حال لله دره فارسا حال وليس من باب التمييز. وبهذا تقس عليه ما جاءك من الجمل فتوضح فيتضح لك الحال من التمييز. هنا نقرأ الأبيات يقول وإن تريد معرفة التمييز لكي تعد من ذوي التمييز هو الذي يذكر بعد العدد والوزن والكيل ومذروع اليد وهذا هو تمييز المفرد. أما تمييز النسبة فلم يتطرق له الناظم. ومن إذا فكرت فيه مضمرة من قبل أن تذكره وتظهره سبق إيضاح هذا. تقول عندي منوان زبدا وخمسة وأربعون عبدا قد تصدقت بصاع خلا وما له غير جريب نخلا. لو أردنا أن نعرف هذه الأربع الأبيات الأربع الأمثلة عندي منوان زبدا. ومنوان هذه لغة في المن ليست ها هنا مثنى مثنى المن منان. أما لفظة منوان فهي لغة أخرى في المن. فقوله عندي منوان يعني عندي من واحد. طيب نعم يعني قد يكون من هذا القبيل أحتاج تأمل لكنهم ذكروا أن هذه لغة في المن. زبدة عندي منوان زبدة منواني نعم لأنها يعني جاءت على هيئة التثنية. طيب ربما يكون الصواب فيها منوان. هل عندكم في أي واحد في أي نسخة مضبوطة بالضم؟ نعم كلها بالكسر. طيب من يعرب عندي منوان زبدة عند ظرف مكان والياء ياء المتكلم في محل نصب مفعول به يصح هذا؟ عندنا القاعدة تقول الضمائر بعد الأسماء مضاف إليه إذن هنا يكون عند مضاف والياء مضاف إليه. والظرف متعلق بماذا؟ بمحذوف بمحذوف ماذا؟ خبر مقدم. طيب ومنوان مؤخر نعم. زبدة منصوب علامة نصبه فتح الظاهر على آخره. وخمسة وأربعون عبدا من يكمل حاول المحاولة هي التي تأتي بالفهم. وخمسة وأربعون عبدا نعم الواو حرف عطف. خمسة معطوفة على منوان والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأربعون كذلك معطوفة على خمسة والمعطوف على المرفوع مرفوع لم ترفعه الواو أنه ملحق بجمع المذكر سالم. وعبدا تمييز. وقد تصدقت بصاع خل هذه نريد لها معربا حقيقيا نعم كلكم كذلك نعم على منوان يعني تقدير الكلام. وعندي خمسة وأربعة نعم. وقد تصدقت بصاع خل تعرفها جيد معها نعم حرف التحقيق. تصدقت نعم والتاء والتاء فعل بصاع خلن تميز أحسنت الإعراب. وما له غير جريب النخلة وما له غير جنيب جريب النخلة نعم عندك أبو محمد.
الواو حرف عطف.
الواو حرف عطف.
وما له معطوف على.
كلها مع بعضها مع بعضها بعضها معطوف على ما قبلها. ما يصح أن نفصل فيها قليلا. أين المضاف؟ أين المضاف إليه؟ ما مضاف
مال.
نعم هو ما يريد أن يقول وماله يعني المعنى هو يقول وما له غير جريب نخلة. ماذا تفهم؟ ما نافية. ما نافية؟ نعم له ما نافية لا محل للإعراب. له هنا تفصل
لام
حرف جر والضمير
والضمير مجرور
اسم مجرور باللام على جره لاحظ قد أغالطك في الإعراب. والضمير
الضمير مبني على
نعم الضمير اسم مبني على الضم في محل جر بحرف الجر غير
فعل
غير من الأفعال من الأسماء أنت في هذا أبو محمد أرضيت الجميع مرة اسم مرة فعل غير اسم من فعل اسم لأنك تدخل عليه حرف الجر فتقول من غير ها نعم من غير فلان هكذا فهو اسم. إذا ما دام اسم فله موقع من الإعراب. ما موقعها هنا من الإعراب؟ مبتدأ مؤخر. وأين الخبر خبره؟ الجار والمجرور له. أما ما فقلنا هي نافية محل من الإعراب والجار والمجرور متعلق بخبر مقدم. طيب إن لأن أصل الكلام وما غير جريب نخلة وما غير جريب له لكن صار فيها تقديم وتأخير وهذا أسلوب من أساليب الحصر ليفيد أن ما عنده غير هذا الشيء. غير قلنا متبخر مرفوع على مترفعية ضم الظاهرة على آخر غير مضاف وجريب مضاف إليه ونخلا تمييز منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أيضا هناك أشياء تلحق بالتمييز وهي باب المدح والذم وأيضا باب كامل الاستفهامية الذي نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله التوفيق والإعانة والبركة إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.